نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق ببعض الأمور، ونريد أن يعني نمتحن أنفسنا بشيء من باب المراجعة. يعني قلنا ما هو تعريف القرآن الكريم؟ تعريف القرآن الكريم، تفضل.
هو كلام الله المتعبد بالتلاوة المكتوب في سورة الفاتحة المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، المكتوب في سورة الفاتحة المكتوب في كتب الله.
نعم.
عن طريق الوحي.
نعم. طبعا هو التعريف قد يتضمن معاني عديدة وعناصر كثيرة، لكن المراد بقضية التعريفات ضبط الحدود وضبط الأمور، وتمييز، أن يميز كتاب الله عز وجل من غيره. فكلام الله تعالى المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، طبعا نزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا كلام الله المنزل، فإخراج كل كلام غير كلام الله عز وجل، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن هنالك كتب سماوية نزلت على غير محمد صلى الله عليه وسلم، فقيدت وميزت عن الكتب الأخرى. المتعبد بتلاوته ميزت عما عن الحديث، لأن الحديث هو كلام الله عز وجل، والمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبواسطة جبريل. لكن مع تفصيلات أخرى، الفارق بين الحديث والقرآن لا نريد الآن أن نتكلم، ولكن هذا المراد بضبط التعريف. بما يختص تفسير آيات الأحكام، آيات الأحكام أو تفسير آيات الأحكام من اختصاص من؟ من اختصاص الفقهاء، من اختصاص الفقهاء. طيب، من يعطينا أمثلة على كتب متداولة؟ طبعا ذكرنا الكتب القديمة وذكرنا بعض الكتب الحديثة، ولكن نريد ولو يعني يذكر لنا على الخفيف، لو ذكر لنا كتاب اثنين ثلاثة بركة إن شاء الله. نعم، أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن وأحكام القرآن للجصاص. وتكلمنا في أن من آيات الأحكام ما يكون قد صرح به في الأحكام، ومنه ما يؤخذ ماذا يقابل التصريح؟ في الاستنباط. والاستنباط قلنا بأنه يقسم على قسمين، يعني باستئذان، صح؟ يتكلم إن شاء الله استأذن. وقلنا بأن ما يؤخذ بطريق الاستنباط كذلك يقسم، ينقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ نعم، ضميمة نعم، يعني ما يستنبط من غير ضميمة استقلال الآية من غير ضميمة، وما تستنبط بضميمة. هناك قواعد معينة نريد أن نستكملها إن شاء الله عز وجل، وقد بدأنا ببعضها ولكن لم نمثل له، فعسى الله عز وجل أن ييسر لنا الآن أن نمثل بالبعض ببعض المطلوبات. يستفاد كون الأمر المطلق هذا قلنا للوجوب من ذمه لمن خالفه، وكذلك لتسميته عاصيا. الله عز وجل يسمي المرأة عاصيا إذا اقترف هذا الشيء، فهذا يدل على أن الفعل كون هذا الأمر هو أمر مطلق للوجوب، فلمن خالف هذا الأمر ولم يقم بفعله، يعني من لم يفعل هذا الأمر إذا جاءت قرينة وسمي عاصيا دل على أن هذا الأمر مطلق للوجوب. كذلك ترتيب العقاب على فعله، هذه كلها قراءة، وإلا فإن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، وأما القول بأن الأمر لا يفيد الوجوب إلا لقرينة فهذا الحقيقة تفلت من الأحكام الشرعية. ونحن نعتقد بأن الأمر يفيد الوجوب، إذ يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان هذا الأمر يفيد الوجوب، أو إذا كنا نتبنى أن الأمر يفيد الوجوب، وأنتم ترون حال الأمة من التفلت من الأمور والأوامر، أنتم ترون، فكيف إذا كان الأمر لا يفيد الوجوب ماذا يحصل للأمة؟ إذا كان الأمر يفيد الوجوب وهذه حالة الأمة، كيف إذا كان الأمر لا يفيد الوجوب عندهم؟ ما شاء الله، يعني قطعة من نيويورك بعدين. ويستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالإيجاب، أو خلينا الآن نتكلم على مثال وتسميته عاصية. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، ومن عصاني دخل النار. فكلمة عصى تدل هنا على أن هذا الأمر إنما هو للوجوب. وكذلك قول عمار رضي الله عنه وارضاه: من صام يوم الشك، يعني اليوم الذي يشك أو اليوم الذي يشك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك، اليوم الذي يشك فيه، الذي يشك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لفظ سمي بالعاصي. وحديث: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قاله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لمن اجتاز المسجد خارجا بعد الأذان. رأى رجلا قد اجتاز المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإطلاق هنا المعصية مخالفة، يعني تدل هنا عندنا أمر معين، فمخالفة هذا الأمر أو تسمية هذا الإنسان بالعاصي دلت على أنه خالف أمرا واجبا، وأن هذا الأمر كون هذا الأمر مطلقا إنما هو للوجوب. كذلك يستفاد الوجوب كذلك قلنا يستفاد كون النهي من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصية، وترتيبه العقاب إذا رتب العقاب على فعله، إذا رتب العقاب على فعله مثلا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رتب على هذا الفعل عقوبة في النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا ترتيب العقوبة يدل على أنه قارف معصية، وأن لبس الثوب على أن لا يعلو إيش الكعبين، أن يكون فوق الكعبين، ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهذا إنما هو إيش للوجوب، دل هذا الأمر الوجوب لأنه رتب عليه ماذا؟ رتب عليه عقوبة. يستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالإيجاب، يعني لفظ واجب. طبعا هذا الكلام هو آيات الأحكام، كذلك لك أن تقول أحاديث الأحكام، يعني النصوص المتعلقة، كيف عملية الاستنباط، كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل، كيف نتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنفهم منها، يعني هذا يكون عندنا فقه الكتاب وفقه الاستنباط والتعامل مع آيات الأحكام لمعرفة النصوص الشرعية بعامة ماذا تفيد، هذا بشكل عام. إذن قلنا التصريح بالإيجاب كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال واجب، واجب على كل محتلم، تصريح بكلمة واجب. طبعا غسل الجمعة هذه مسألة فقهية، وسبق أن تكلمنا فيها وفيها تفصيل، والخلاف فيها معتبر، وكلام من يقولون بالسنية أو بالاستحباب كلامهم قوي جدا يعني، وله وجهة نظر في هذا. ولكن الحقيقة عندما نزن الأمور، نزن النصوص هنا ونزن النصوص هنا ونزن القواعد هنا وهناك، فيكفينا هذا الحديث، غسل الجمعة واجب، تصريح جدا يعني، واجب، كلمة واجب، واجب حكم شرعي أم لا، من غير استنباط أعطاك إياها يعني كما يقال بالملعقة، واضحة جدا، واجب، واجب على كل محتلم. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين، وجب الخروج على كل ذات نطاق يعني في العيدين. ومثلها كلمة حق كما بينا في الدرس السابق، قال أبو بكر رضي الله عنه حق على كل ذات نطاق، حق عليها أن تخرج إلى العيدين. كذلك كلمة حق، كلمة واجب، أو ما هو في معنى هذه الكلمات. كذلك قد تأتي العبارة بصيغة الفرض كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كقول الصحابي رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان إلى آخر الحديث، فرض. كذلك الكتب، يعني كلمة، إذا جاءت كلمة كتب أو على أو حق على العباد، وذكرنا هذا، على المؤمنين إلى آخره. كذلك إحباط العمل بالترك، إحباط العمل بالترك. من يتذكر لنا نصا في إحباط العمل بالترك؟ نعم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نسأل الله عليه وسلم، وفيه فقد فكأنما وتر أهله وماله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، رتب عليها إيش الإحباط، فدل على أن خفض الصوت إيش واجب، أنه أمر واجب مطلق لعموم المسلمين، مطلق لعموم المسلمين. ويستفاد التحريم من النهي، يستفاد التحريم من النهي، إذا جاءنا نهي دل هذا على إيش؟ التحريم. قال الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، وكذلك وينهاهم عن المنكر، آية أخرى، وينهاهم عن المنكر. كذلك يستفاد التحريم من التصريح بالتحريم، وهذه واضحة جدا. يعني كلمة لفظ التحريم باشتقاقاته، والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة، إلا ما استثني. طبعا الإنسان ربما تجب عليه الكفارة ولا يكون قد اقترف ذنبا مثلا، يعني ربما يفعل الأمر وهو بالأصل قد لا يكون اقترف ذنبا، لكن غالبا إيجاب الكفارة تفيد تحريم الفعل. مثلا كفارة قتل عمد، نسأل الله العافية، أو كفارة قتل عمد، طبعا هذه صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأمور المتعمدة ليس لها كفارة إلا التوبة، إلا إيش؟ التوبة. كاليمين الغموس مثلا ليس له إلا التوبة والبكاء. أما هنالك مثلا كفارات مثل الظهار، مثلا الجماع في رمضان على سبيل المثال. فإيجاب الكفارة يدل على إيش؟ على تحريم اقتراف هذا الفعل. وقوله لا ينبغي، كلمة لا ينبغي، من يتذكر حديثا في بلفظ لا ينبغي؟ لا ينبغي، ما شاء الله، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا، للمنع شرعا أو عقلا، شرعا أو عقلا، كقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فهذا منع رباني للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع الشعر. كذلك لفظة ما كان لهم، لفظة ما كان لهم، إذا جاءت لفظة ما كان لهم تدل على إيش؟ على تحريم هذا الفعل. قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لأهل المدينة يدل على إيش؟ على التحريم، يدل على التحريم. كذلك ترتيب الحد على الفعل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأمور كثيرة. كذلك يستفاد الإباحة، كيف نستفيد الإباحة إذا جاءت، يعني عندنا سياق قرآني، كيف نفهم الإباحة؟ هنالك صيغ كثيرة وأمور كثيرة يستفاد الإباحة من النصوص للمتأمل والمتدبر. يستفاد الإباحة من الإذن والتخيير، إذا كان هنالك تخيير في الفعل فهذا فيه إيش؟ الإباحة. والأمر بعد الحظر، الأصل في الأمر بعد الحظر أنه، يعني عندنا قاعدة، هنالك من يقول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ونحن نقول نعم هو يفيد الإباحة، لكن هنالك أمر زائد على إفادة الإباحة، أن الأمر بعد الحظر ينظر إلى الأمر ما قبل الحظر، ينظر إلى الأمر ما قبل الحظر. فإن كان الأمر قبل الحظر واجبا فبعد الحظر يعود إيش؟ واجبا. وإن كان غير ذلك فإنه يدل إيش؟ على الإذن، ويدل على الإباحة. وكذلك نفي الجناح، يستفاد الإباحة عند لفظ نفي الجناح. إذا رأيت لفظ نفي الجناح فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. من يذكر لنا دليلا على هذا الكلام؟ تفضل. لا أسمع. إيه بس أريد كلمة جناح. نعم نعم جيد. ومثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فليس المراد يعني لمن ذهب العمرة أنه والله يعني لا جناح عليك إن تطوفت بين الصفا والمروة، يعني لا جناح عليك. فمن الأخطاء الشائعة الآن إنسان يأتي يقول الله لوالي مثلا يسأل سؤالا أو شيء، مثلا أقرأ القرآن يقول مش غلط، ليش الأصل غلط يعني أي شغلة مش غلط. هذه من الأخطاء الشائعة، لأنه مش غلط أنك تفعل كذا وكذا، الأصل الغلط يعني. فإذا قال مش غلط ما شاء الله هذا يعني خطأ. فإذا هنا ليس المراد بكلمة لا جناح أنه يريد أن يرفع الجناح الآن، إنسان يذهب إلى العمرة ليرفع عنه الجناح، لا، وإنما هذا إنما يفيد الإباحة. وهنالك مناسبة لهذا الأمر وردت في النصوص عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، يعني الطواف بين الصفا والمروة. قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ليرفع هذا الأمر ويبين الإباحة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إباحة لأن هذا كان من فعل الجاهلية، فتحرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقوموا بهذا الفعل، فجاءت هذه الآية لرفع الحرج فبينت الإباحة. لكن هذا المباح إيش حكمه في الحج؟ ركن. الآن في العمرة، هذه من أركان العمرة، السعي بين الصفا والمروة، كذلك في الحج. كذلك يستفاد الإباحة كما قلنا في نفي الجناح ونفي الحرج، مثلا نفي الإثم والمؤاخذة إلى آخره من هذه المعاني. كذلك كل فعل في القرآن وكذا السنة عظمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو مدحه، عظمه، مدحه، مدح الفاعل لأجله، أو أحبه الله لأجل هذا الفعل، أو أحب فاعله يعني أحب فاعل هذا الشيء، أو رضي به يعني رضي بإيش؟ بالفعل، أو رضي عن الفاعل، أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن، أو بيّن له ثواباً عاجلاً أو آجلاً، أو شكره على هذا، شكره له أو لهدايته إياه إلى آخره، فهذا يدل على مشروعية هذا الفعل، وهذه المشروعية مشتركة بين الواجب وبين الندب، يعني إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مندوباً. لكن كل هذه الأوصاف المتنزلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية هذا الفعل بين الإيجاب والندب. شوف يا إخواني، كل هالقواعد وهالأمور يعني من باب إيش؟ تعظيم الكتاب، تعظيم السنة، والإئتمار بأمر الله، والانتهاء عن نهي الله عز وجل. هذا هو منهج الله عز وجل، وهذا هو منهج الإسلام، المنهج السديد الرشيد الذي يحتاج إلى علم وإلى صبر والانكباب عند أهل العلم وفي حلقات طلاب العلم والمثابرة والجد. وليست القضية إذن أن الجنة تتحصل أو أن البعد عن النار يتحصل بالأماني أو بالنوم، فهذا بفضل الله عز وجل هو المنهج الذي قد تلقيناه واعتقدناه، وهذا الذي ينفي قاعدة الإرجاء التي تجعل الاتكال على طيب القلب، قلب طيب، وعلى سعة رحمة الله عز وجل. يعني ربنا رحيم كما يقول العوام باللهجة العامية ليوم الله بعين الله، أو والله القلب طيب. فالاعتماد على رحمة الله عز وجل وأن نغلب الرجاء، نغلب هذا الرجاء من غير العمل، من غير اعتقاد عمل، من غير اعتقاد الطاعة، من غير المثابرة، هذا هو المنهج الذي أفنى السلف قديما وحديثا أعمارهم واشتعلت رؤوسهم شيبا وهم على هذا المنهج وهم على هذا السبيل. وإلا والله نتمنى لو كان الإنسان يدخل الجنة بس بطيب القلب، أو يدخل الجنة برحمة الله، نتمنى يعني بالرحمة بدون أي عمل، يعني هذه أمنية عندي أنا شخصيا، حتى الإنسان يحط راسه وينام، كان تخلفنا عن هذا الدرس وريحناك وارتحته. لكن يعني السنة العملية والشيء الواقع العملي الذي نراه من خلال منهج السلف الصالح ومن يحرصون على هذا المنهج هو المثابرة في العمل الصالح والمثابرة في العلم والدعوة إليه والتقوى والورع والبعد عن الحرام، هم متميزون بذلك، وغيرهم مترخصون، غيرهم يبحثون عن الرخص، وغيرهم يتكلون على رحمة الله عز وجل، وغيرهم يبتعدون عن العمل، وغيرهم يبتعدون عن العلم، وغيرهم يبحثون عن التأويلات، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وهذا أمر يعلمه القاصي والداني ويعلمه حتى من أنكر ذلك، والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا هذه الأمور دليل على مشروعية العمل المشتركة، المشروعية المشتركة بين الوجوب والندب، إذا جاء وصف رضي الله سبحانه وتعالى عن الفاعل، رضي الله عن فاعل هذا الأمر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح مرضي عنه عند الله عز وجل، فالإيمان والعمل الصالح واجب، واجب بهذا الوصف، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فدل هذا على وجوب الشكر، دل هذا على وجوب الشكر، ودل هذا على وجوب ترك الكفر عياذا بالله عز وجل. أو أحب فاعله إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. فالتقوى إيش حكمها؟ واجبة. إن الله يحب المقسطين إيش حكمه هنا؟ العدل، وأن تكون مقسطا واجب. إن الله يحب المتوكلين نافلة، هل هو مندوب التوكل؟ واجب التوكل هنا، واجب. كذلك إذا جاء الوصف في مغفرة الذنب وتكفير السيئات أو قبول العمل أو نصرة الفاعل أو بشارة للفاعل، بشارة رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هنا على مشروعية الفعل، لكن ماذا ما حكمه؟ الندب. حكمه إيش؟ الندب، لأنه قلنا يقع بين الوجوب وبين الندب. كذلك الخوف على فاعله، الخوف عفوا نفي الخوف عن الفاعل، إذا جاء النص في نفي الخوف عن الفاعل فهذا يدل على أن هذا العمل مشروع، قد يكون واجبا وقد يكون إيش؟ مندوبا. قال الله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإيمان والإصلاح والتقوى إيش حكمها؟ واجبة. لكن طبعا الإصلاح حسب السياق، إصلاح قد يكون واجبا قد يكون مندوبا. فهنا في هذا السياق ينبغي الرجوع إلى السياق وأن نعرف مدلول الإصلاح. لكن الإصلاح أمر مشروع بين الوجوب وبين إيه؟ بين الندب. كذلك من خلال تدبري وتأملي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا أمورا معينة تدل على المنع من الفعل ودلالتها على التحريم أطرد من دلالتها على إيش؟ على مجرد الكراهة. أمور تدل على المنع من الفعل، هذه الأمور التي تدل على المنع من الفعل دلالتها على التحريم أطرد وأكثر من دلالتها على إيش؟ على مجرد الكراهة. كل فعل طلب الشرع تركه أو ذم فاعله أو لعنه أو مقت فاعله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يدل على إيش هنا؟ على التحريم ولا على الكراهة؟ على التحريم. أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو وصفه بسوء أو كراهة إلى آخره، إلى أن يقول أو وصفه بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو غضب. طبعا كل إنسان يحفظ الآيات الآن كما يقال إن صح، يعني آليا يتذكر الآيات المتعلقة بذلك، وأن هذا كله للتحريم. أو وصف نفسه بالصبر عليه، يعني الله عز وجل وصف نفسه بالصبر عليه. من يتذكرنا نصا يتعل يعني يصف الله عز وجل نفسه بالصبر على الفعل؟ تفضل. لا، صبر يعني صبر الله عز وجل. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. هذا اللفظ يدل على تحريم الفعل. إذا رأيت أن الله عز وجل وصف نفسه بالصبر على أمر دل على أن اقتراف هذا الفعل محرم. ليس أحد أو ليس شيء، ماذا نستفيد من ليس أحد أو ليس شيء؟ هذه تتعلق بإيش؟ لا لا، قضية من مسائل الاعتقاد، الآن دخلنا في العقيدة. هنا قل أي شيء أكبر شهادة؟ يقول البخاري رحمه الله: فسمى نفسه شيئا، سمى نفسه شيئا، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. فوصف الله عز وجل نفسه بالصبر على الفعل يدل على تحريم هذا الفعل. كذلك إذا جعل السبب سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء، هذه كلها قرائن. الحقيقة الأصل في الأمر أنه يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، وتأتي قرائن معينة الإنسان يزداد فيها دربة وتمرسا لتدبر كتاب الله عز وجل. فكلما قرأ في علوم القرآن، يعني صنوف هذه العلوم التي جزاهم الله خير الأخوة الأفاضل يعني يسهمون فيها، فعندما الإنسان يطبق، وهذه عبارة عن مفاتيح لا تكفي يا أخوان، عبارة عن مفاتيح، هذه أعطوكم جزاهم الله خير سلموكم المفاتيح، أنت الآن ينبغي أن تثابر بعد هذا في مختلف هذه العلوم وتقوم بالتطبيقات على كتاب الله عز وجل لتزداد تدبرا وتأملا وتفكرا، فينتهي بك الأمر إلى تعظيم كتاب الله عز وجل، فتزداد من الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك ازددت قربة من ربك سبحانه وتعالى، واعتمرت بأمره وانتهيت عن نهيه سبحانه وتعالى. فكل سبب جاء لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين يدل كذلك على التحريم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى آخر الآية. ونظن بأن الوقت قد انتهى. أظن مجال الأسئلة إن شاء الله عز وجل بقي لنا درس واحد، فنجيب عليه الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعطي بعض التطبيقات، لأن هذه عبارة عن قواعد في آيات الأحكام.